بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في هذه المسألة، مسألة الرابعة عشر، حيث قال: إذا سهى عن الركوع حتى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته. كلامنا في هذا القسم فعلا، ثم بعد نأتي إلى بقية المسألة. في اليوم الماضي تحدثنا عن الأقوال الأربعة التي حول هذا الأمر. من قال بأنه يجوز، يعني إكمال الصلاة، الصلاة صحيحة، بأنه الركعة التي لم يأتي فيها بالركوع يلغيها ويبني على سائر الركعات ويكمل صلاته أربع ركعات. ومن قال بأنه الركعة الأولى لابد أن تكون صحيحة، فإذا كان هذا الاشتباه، هذا السهو في سائر الركعات لا بأس به، يلغي الركعة التي فيها ركوع، نسي الركوع ويبني على بقية الركعات ويكمل صلاته. وهذا قلنا مستنده الفقه الرضوي. وهناك قول الشيخ رضوان الله عليه أن في إذا كان هذا الاشتباه أو هذا السهو في الركعة الأولى والثانية فالصلاة باطلة، وإذا كانت في الثالثة والرابعة الصلاة صحيحة، يلغي الركعة التي فيها نسي الركوع ويبني على بقية الصلاة. وهو دليله الجمع بين الروايات، فالمهم لنا الجمع بين الروايات التي تفيد الصحة مطلقة أو تفيد البطلان مطلقة، فكيف نجمع؟ وعدناكم أن نتكلم حول هذا فقه الرضوي، فهناك نقرأ سريعا تقريرا عن هذا الأمر وثم نتابع بحثنا حتى نفي بهذا الوعد، بأن هذا الكتاب على كل حال كثيرا ما أتى منها روايات يذكرون أو يستندون إليه، فلا بد أن نحل مشكلتنا معه حتى صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هناك هذا تقرير كامل في هذا الأمر. اختلف موقف الأعلام من كتاب الفقه الرضوي، فمنهم من أخذ به كصاحب الحدائق والرياض قدس الله سرهما، ومنهم من لم يأخذ به. ولبيان شيء عن هذا الكتاب نذكر ما قاله بعض الأعلام. قال العلامة المجلسي في البحار: كتاب فقه الرضا أخبرني به السيد الفاضل المحدث القاضي أمير حسين طاب ثراه بعدما ورد إصفهان. قال: قد اتفق في بعض سن مجاورة بيت الله الحرام أن أتاني جماعة من أهل قم حاجين، وكان معهم كتاب قديم يوفق تاريخ عصر الرضا عليه السلام، أو يوافق، هذا المكتوب يوافق، يوافق يعني يناسب ما تاريخ عصر الرضا عليه السلام. وسمعت الوالد رحمه الله أنه قال للمجلس الثاني، يقول الوالد يعني محمد تغي، قال: سمعت السيد يقول كان عليه خطه صلوات الله عليه، وكان عليه إجازات جماعة كثيرة من الفضلاء. وقال السيد: حصل في العلم بتلك القرائن أنه تأليف الإمام عليه السلام، فأخذت الكتاب وكتبته وصححته. فأخذ والدي قدس الله روحه هذا الكتاب من السيد واستنسخه وصححه. وأكثر عباراته موافق لما يذكره الصدوق أبو جعفر محمد بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه من غير مستند، لأنه هو ذكر من غير مستند في هذا الكتاب، نرى أنه مذكور في كتاب إمام رضا. وما يذكره والده في رسالته إليه، وكثير من الأحكام التي ذكرها أصحابنا ولا يعلم مستندها مذكورة فيه. لا روي عن كذا، أو قال إمام الرضا قال رسول الله كيسير ما صدوق يقول روي عن الرضا يوي عن كذا إم قال قال. نعم يختلف، ولكن هذه التعبيرات التي لم يذكر يعني مرسلات الصدوق رضوان الله عليه وجده في هذا الكتاب، فأشار لعل الصدوق رضوان الله عليه كان هذا الكتاب عنده وكان يأخذ منه على كلها. وقال السيد محمد هاشم الخنساري نعم، وقد ذكر السيد بحر العلوم في فوائده ما يرتبط بالفقه الردوي، فقال قد اتفق لي في سنة مجاورتي في المشهد الردوي إني وجدت في نسخة من هذا الكتاب من كتب الخزانة الردوية أن الإمام الرضا عليه السلام صنف هذا الكتاب لمحمد بن سكين، وإن أصل النسخة وجدت في مكة المشرفة بخط الإمام عليه السلام، وكان بالخط الكوفي، ونقله الميرزا محمد صاحب الرجال إلى الخط المعروف. ونقل السيد محمد هاشم الخنساري في رسالته له في ذلك عن المحدث الجزائري في المطلب السادس من مطالب مقدمات شرح التهذيب: كم رأينا جماعة من العلماء ردوا على الفاضلين بعد فتاويهما بعدم الدليل، فرأينا دلائل تلك الفتاوى في غير الأصول الأربعة، إن ليس في كافي وتهذيب استبصار وفقه، في غير الأصول الأربعة، خصوصا كتاب الفقه الردوي الذي أتى به من بلاد الهند في هذا الأعصار إلى إصفهان، وهو الآن في خزانة شيخنا المجلسي أدام الله أيامه، فإنه قد اشتمل على مدارك كثيرة للأحكام وادخلت منها هذه الأصول الأربعة، الروايات التي ليست في هذه الأصول والأحكام لا مستند لها في هذا الكتاب موجود. واحتمل الميرزا عبد الله أفندي قدس سره صاحب كتاب رياض العلماء أن فقه الرضا هو نفس رسالة علي بن موسى بن باويه، علي بن موسى بن باويه الأب إلى والده الصدوق محمد بن علي، عفوا إلى ولده الصدوق محمد بن علي، وأن الاشتباه قد نشأ من اشتراك اسم الرضا عليه السلام معه في كونه أبا الحسن علي بن موسى الرضا، هو كان علي بن موسى وهذا علي بن موسى صار علي بن موسى الرضا. نعم. وما يمكن التمسك به لإثبات اعتبار هذا الكتاب هو التالي: الأول أن القاضي أمير حسين ثقة، وقد أخبر بأن ثقتين عدلين من أهل قم قد أخبراه بذلك، فيدخل في عموم ما دل على حجية خبر العدل، لكن العبارة التي نقلناها عن السيد أمير حسين لم يذكر فيها أنها من العدول، قال من رجلين لم يقل عدول، فقال قد اتفق في بعض سن مجاورة بيت الله الحرام حاجين، ولم يقل من العدول. الثاني أنه جاء في أول كتاب فقه الرضا يقول عبد الله علي بن موسى الرضا عليه السلام أما بعد إلى آخر كلام، وجاء في آخره مما تداوم به نحن معاشر أهل البيت، وجاء في باب الأغصال ليلة 29 من شهر رمضان هي التي ضرب فيها جدنا أمير المؤمنين عليه السلام، بما أنه ينسب من نحن أهل البيت جدنا هكذا، فهذا الإمام الرضا طبعا هو 29 لأنه أخره 19. وجاء في كتاب الحج منه أبي عن جدي عن أبيه رأيت علي بن حسين يمشي ولا يرمل، يعني في الحج في الصفا والمروة على كل حال. وهذا ما يمكن التمسك به لإثبات حجية الكتاب. وفي مقام التعليق نقول وبعد ذلك يرد هذا كذلك لا يكفي لحجية الكتاب: أولا أن هذا المقدار من العبارات لا يكفي للإثبات، وهي أقرب إلى الدعاوي من دون مستند. ولو كانت نسبة الكتاب ثابتة للإمام عليه السلام لكان هذا الأمر مشهورا ولم يكن مخفيا طيلة قرون. ثانيا، لم يعهد من طريقة الأئمة عليهم السلام تأليف الكتب، فمن أمير المؤمنين هو له كتاب معروف. إلى زمن إمام الصادق كان كتاب موجود، وكثيرا ما أئمتنا كانوا يستنون في كتاب علي، وبعض المحققين جمعوا ما في كتاب علي من جهات مختلفة، الروايات التي عنوان في كتاب علي، حتى يعني استخرجوا هذا الكتاب بمقدار ما يتيسر. هذا يعني لم يعهد محياما. ثانيا، لم يعهد من طريقة الأئمة عليهم السلام تأليف الكتب، وإنما كانت طريقتهم هي السؤال والجواب. فحتى نهج البلاغ كان خطبا متفرقة قد جمعت بعد ذلك، وكذلك الصحيفة السجادية، وليس أن الإمام عليه السلام يؤلف كتابا. طبعا صحيفة السجادية كذلك مجموعة وصل، لم يكن متفرقة. نعم، لا، أنا كل هذا السيد الرادي معلوم أن الإمام لم يجمع، هو يريد أن يقول أن الأئمة لم يعدهم الكتاب، لم يكن سيرتهم أن يكتبوا ويؤلفوا، إنما كان يسأل سؤال وجواب، الناس يسألون عنهم وهم يجيبون. ولكن له بعض كتاب علي ظاهرا كان تأليفا من أمير المؤمنين عليه السلام، كما أن صحيفة السجادية التي وصل من الإمام عليه السلام كان بصورة المجموعة، لم يكن يجمعون في أماكن مختلفة، وكان أمانة عند الذي رواه. أمير المؤمنين لماذا هذا كتب؟ أولا لم يجلس في البيت، هذا تعبير أمير المؤمنين. في ذاك الزمان كان مشتغلا، كان يعاون الحكومات، كان يدعو الناس، لم يكن كبعض السياسيين إما يعملون وإما يقفون موقف المعارضة. وثانيا، أن أمير من هذا معروف كتب هذا الكتاب، معروف كتاب علي، وجمع القرآن، لا، في كتاب علي لأنه كان مجموع، رأيت في كتاب علي كذا، كثيرا ما في الرواب رأيت، معناه أنه كان كتابا مدونا ثم فقد هذا الكتاب. كما أن كثير من رواتنا ألفوا كتب مفصلة في موضوعات مختلفة الآن لا يوجد، إنما تقول أنت فلان 50 كتابا 70 كتابا أو كتاب في فلان، كتاب علي بن جعفر كان كل كتاب، هذه الكتب الآن غير موجودة، لأنه في ذاك الزمان كان بالخط يكتبون والنسخ، وكانوا يخافون من الأعداء، كثيرا ما كانوا يدفنون الكتاب تحت التراب أو يرمون في داخل الآبار خوفا من الحكومات، فانعدمت بعض الكتب. نعم، وكذلك لابد الكتب كان يصل إلينا بيد بعد يد بسند، هذا الشيء الذي الآن بعض الناس يقولون نحن نريد إذن في رواية الكتاب، هذا ليس له موضوع في هذا العصر، هذا كان في قديم، لما أن أي كتاب يصل إلى الإنسان كان مكتوب اليد، فأنا عندما أريد أن أري لابد أن أقول هذا الذي أخذت منكم وأنت أخذت من فلان وهو من فلان وهو من فلان، أو أردت هذا الكتاب على من عنده الكتاب ويعرف وقرأت عليه وهو صدق هذا، هذا سندا للكتب. ولكن في هذا العصر كلنا نأخذ من مطبوعات وسائل الشيعة أو أصول الكافي، بعد نقول نحن نريد منكم أن تأذنوا لنا في رواية الحديث، هذا في غير مورده، إنما تشريفات. نعم، هذا صار عنوانا، يأخذ رسالة ويقول أنا عندي سند إلى الإمام عليه السلام، هذا تشريفات لا بأس به، ولكن أن يكون هذا حاجة اليوم ويزيد هذا الذي يحمل هذا الورق على الآخرين، الظاهر أنه ليس هذا امتياز، ودليل على أنه كلامه أصح ممن لا يحمل، بينما كلنا نأخذ من هذا الكتاب المتبوع في الشارع. فهذه الكتب المتبوعة إذا كان المحققين الذين حققوا فيه حققوا وكانوا أمناء ثقات يكفي هذا الأمر. على كل حال ثالثا، لو سلمنا بأن الكتاب للإمام الرضا عليه السلام فكيف نعلم بأن هذه النسخة مطابقة للأصل؟ إن هذا أمر لا مثبت له. هذا كلام صحيح. نعم قد يقال نتمسك بدليل حجية خبر الثقة، فإن السيد أمير حسين وغيره من الثقات وقد شهدوا بذلك وخبر الثقة حجة، ولكن يقال إن خبر الثقة حجة في الحسيات دون الحدسيات، أنه قال ثقة ولكن ما أخبر من كان هو ذاك الشخص. فإن كون هذه النسخة من الكتاب مطابقة للأصل أول الكلام، والنتيجة من كل هذا هي أنه لا مثبت لكون هذا الكتاب وللإمام الرضا عليه السلام، فالتمسك به بنحو الدليل كما صنع صاحبنا الحدائق والرياض وغيرهم محل تأمل. نعم لا بأس بالتمسك به بنحو المؤيد دون الدليل، والحمد لله رب العالمين. هذا الشيخ النهاد الفياض هو جمع هذا الأمر. على كل حال كما قاله، يعني واقعا صعب أن نقول هذا كتاب عن إمام الرضا عليه السلام. لو كان عن إمام الرضا لا يكون أي مورد للتشكيك، ولكن أولا أن يكون كان لإمام الرضا مثل هذا الكتاب أو لا، لم يذكر قبل المجلس رضوان الله عليه في السنوات القدامى، لم يأتي من الشيخ رضوان الله عليه من الصدوق رضوان الله عليه أن يقول كان للإمام كتابا ألفه، لم يأتي هذا. مضافا إلى أن هذا الكتاب كما قالوا أنه في مكة المكرمة كان بيد شخص، أو رأى في مخزن الردوي مشهد أنه كتاب بخط إمام الرضا، يعني كان يعرف الخط حتى يقول هذا خط إمام الرضا أو خط غيره. فعلى ذلك كل ذلك تخرصات واحتمالات، من حصل عنده الإطمئنان فله حجة بينه وبين الله، ولكن من لم يحصل له إطمئنان فليس له حجة أن يستند إلى هذا الكتاب المروي موجود في هذا العصر. نعم إذا كان من إمام الرضا عليه السلام نحن نأخذ به، كما أن إمام الحجة عليه السلام عندما يأتي كثير مما نحن على نقول به الإمام يأتي ويبتله نكشف عنه، كان لأن ما عندنا كلها من المحتملات. أن أحد الصغار ذكر كنا عند السيد القلبيغاني رضوان الله عليه، وصار الكلام حول فقدنا لإمام الحجة عليه السلام ونحن يتيم كذا، أحد المشايخ الجالسين أراد أن يتزلف إلى السيد القلبيغاني، قال ما دام نحن عندنا أمثالكم أنتم موجود لنا ونحن لا نحتاج. فقال أن السيد القلبيغاني تعصب كثيرا وقال ماذا تقول؟ نحن كلنا نعيش في الظن في الخيال، وما عندنا من العلوم ليس علما، وهذا من باب أكل الميت، فعلى ماذا تقول في هذا الأمر؟ فعلى ذلك ما عندنا هناك حجة بيننا وبين الله، ولكن هل الواقع هكذا؟ لا نستطيع أن نحلف. نعم ضروريات الدين في الأحكام الشرعية لا بأس به قطعا، ولكن تفاصيل الأحكام التي نأخذها من الروايات، لعل هذه الروايات سند صحيح ولكن أخطأ في التاريخ، النساخ أخطأوا في شيء، ولذلك نهج البلاغة نحن لا نستطيع أن نعتمد على نهج البلاغة كل حرف حرف، لأنه نعم بعض خطب نهج البلاغة وصل إلينا مع السند في الكافي في كتب أخرى، ولكن في نهج البلاغة ليس لها سند، فعلى ذلك لا يمكن استناد إليها في الأمور التي نريد أن نثبت شيئا من الأحكام الشرعية. في غير الأحكام الشرعية ما يحصل عندنا من الإطمئنان أو من الظن نأخذ بهذا المقدار. على كل هذا بالنسبة إلى هذا الأمر، ونحن في اليوم الماضي ذكرنا الروايات التي دلت على جواز الأخذ بروايات، وكانت روايات صحاح، وهناك روايات وردت بالعكس يعني يدل على عدم صحة الصلاة، منها صحيح عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام، هذا رواية رواه الشيخ رضوان الله عليه محمد بن حسن بإسناده عن سيدي سعيد، عن فضالة عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل ينسى في نسخة الكافي نسية أن يركع حتى يسجد ويقوم قال يستقبل يستقبل يعني يعيد الصلاة يأخذ من أوله. وكذا رواية أخرى عنه يعني عن ابن أبي أمير عن رفاعة مثله. ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شادان عن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي أمير مثله. فهذا الحديث سنده سند أعدائي ثلاثة أسناد له. والإمام يقول يستقبل يأمر بالاستقبال استقبال يعني إعادة الشيء. فسنده سيء ودلالته واضحة. منها موثقة إسحاق بن عمار شيخ رضوان الله يروي بإسناده عن حسين بن سعيد عن صفوان بن إسحاق عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل ينسى ينسى أن يركع أو يستقبل حتى يضع كل شيء في ذلك موضعه. عن الرجل ينسى أن يركع قال يستقبل يعني يعيد الصلاة حتى يضع كل شيء في ذلك موضعه نسي الركوع وسجد يترك هذا الصلاة حتى يبدأ من أول الأمر ويرتب الأمور أن أجزاء الصلاة على ما هو عليه. كذلك صحيحة أبي بصير رأى الشيخ بإسناده عنه يعني عنه سيدنا سعيد عن صفوان بن أبي عن صفوان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة. وكذلك سند آخر رواه كذلك شيخ عن صفوان عن منصور عن منصور منصور بن هازم عن أبي بصير. فالسند صحيح واستأنف أمر بإستئناف يعني إعادة الصلاة دال على البطلان. وفعل ذلك انتهى وقتنا. فنحن أمامنا أربع روايات اثنين منها صحاح والآخر موثقة والرابع رواية ولو سنده في محمد بن سنان هذا يدل على بطلان الصلاة. وروايتين صحيحتين دلت على صحة الصلاة فكيف نعالجها ونجمع بينها إن شاء الله نتابع البحث في الأيام القادمة إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.